وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في الرواية الثانية من روايات الطائفة الثالثة التي كانت تحت عنوان الروايات التي حرمت الدخول بالمرأة قبل إكمالها 9، وجوزت الدخول بها بعد إكمال 9، حيث قلنا أن هذه الروايات بعد ضم الإجماع المحقق بين الفقهاء على أنه لا يجوز الدخول بالمرأة إلا إذا بلغت، ندرك أن بلوغها بإكمال 9. ذكرنا الرواية الأولى وأكملنا الكلام فيها. الرواية الثانية كانت هكذا: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. قلنا هذه الرواية من حيث السند موثقة، لا يوجد عليها مشكلة. وذكرنا أن موسى بن بكر حيث شهد صفوان بأن كتابه لم تختلف فيه الأصحاب، فنحن نقبل بهذه الشهادة، وبالتالي الرواية موثقة. من حيث الدلالة قلنا يوجد مشكلة، وهي الترديد بين 9 و10. إذ المشكلة أن الإمام عليه السلام في مقام تحديد زمان جواز الدخول بها، ودائما التحديد يتطلب الدقة الضابطة، أن أعطي ضابطة تنطبق على جميع النساء. هنا الإمام ردد بين 9 و10، هكذا قال: قال حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. هذا ليس إخراج عن الشك إلا وإدخال في شك آخر. بالآخرين جواز الدخول بها، هل في 9 أو في 10؟ إن كان لا يجوز الدخول بها إلى أن تكمل 10، فما معنى لأن نذكر 9؟ أي معنى لذكر 9 إذا لا يجوز الدخول بها إلا أن تكمل 10 سنين؟ إذا لا معنى لذكره. وإذا كان يجوز الدخول بها في 9 فلا معنى لذكره 10، لأنه مستدرك، لأنه إذا جاز الدخول بها بعد إكمالها 9 من باب أولى يجوز الدخول بها بعد إكمالها 10. فهذا الترديد الذي يتنافى مع التحديد يوجد الإشكال في هذه الرواية.
تدل على أنه يتم التصف وذكر في العاشر.
يعني هذا محتمل ولكن بعيد عن مساحة الرواية، لأن كلمة أو ماذا تفيد؟ التخيير بينهم، لا الخروج من أحدهما والدخول بالآخر. لذلك وقع الكلام بين الفقهاء في هذه المسألة، أن هذه الرواية كيف يمكننا أن نستفيد منها تحقيق البلوغ بالتسع، على الرغم من وجود هذا الترديد بين التسع والعشر. بعض القريبين من عصرنا حاول أن يذهب بظهور هذه الرواية إلى ظهور آخر، فقال إن هذا الترديد يتماشى مع كون الإمام عليه السلام في مقام تحديد البلوغ بالحيض لا بالسن، بالحيض لا بالسن. أكرر، بعض من قارب عصرنا قال هذا الترديد من الإمام بين التسع والعشر يتماشى مع كون ضابطة البلوغ عند الأنثى الحيض لا السن. كيف؟ قال لأن هذا السن من التاسعة إلى العاشرة فما بعد هو السن الذي يمكن أن تحيض فيه المرأة، يعني يمكن أن تحيض في عمر التاسعة، يمكن أن تحيض في عمر العاشرة. فالإمام ردد بلحاظ إرادة الحيض، ثم يعقب ويقول ولو كان مراد الإمام عليه السلام تحديد البلوغ بالسن لما ردد بين العمرين بين التاسع والعاشر، لأن الترديد خلاف كما قلنا خلاف التحديد. لذلك هذا البعض ألغى دلالة هذه الرواية على مبنى المشهور، قال هذه الرواية لا تدل على مبنى المشهور ألغى. ونحن نشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا الترديد من المحتمل أن يكون من الراوي لا من الإمام. ماذا؟ هذا الترديد لا يدخل بالجارية حتى يأتي عليها تسع سنين أو عشر سنين، هذا الترديد نحن نحتمل أن يكون من الراوي لا من الإمام. وما أكثر الروايات التي يدخل فيها بعض الرواة كلامهم على كلامهم، هذا الاحتمال موجود، قريب هذا الاحتمال بعيد لا يهمنا، المهم أنه في نفسه موجود هذا، خصوصا إذا ضمننا إليه ما قاله قدماؤنا من أنه لا يجب على الراوي أن ينقل نص الرواية، لا يجب، بل يمكنه أن ينقل كلام الإمام بالمعنى. لذلك نحن ما عندنا يقين، ومن أين يأتي لنا هذا اليقين؟ أن كل ما بأيدينا من الروايات هي نصوص ألفاظ الأئمة عليهم السلام، ما عندنا هذا. من يستطيع أن يأتي يقول والله هذه الروايات الموجودة في كتاب الكافي كلها نص كلمات العلم؟ هل يستطيع أحد أن يقول ذلك؟ لإمكاني أن تكون منقولة بالمعنى، خصوصا يا أخي في زمن الأئمة لم يكن هناك درس خاص للأئمة. شو الأئمة كانوا صلوات الله وسلامه عليهم محاصرين مضطهدين؟ مبدأ التقية هذا المبدأ العظيم ماذا سنه أئمتنا؟ للحفاظ علينا وعليهم. وإلا لولا مبدأ التقية ولو كان الإنسان يقول بما يعتقد لأفنونا عن ذكرة أبينا لما بقي منا أحد. واقعا يا أخي أحد أهم أسباب حفظنا هي ماذا؟ تشريع التقية. ما كانت عندهم دروس. نعم في فترة الإمام آخر عصر الإمام الصادق وبداية عصر الإمام الباقر عليهما السلام، نعم أتيح المجال لكن ليس بشكل رسمي. والله الإمام جالس بحسينية وجالس على المنبر ويذكر الأحكام لأصحابه وهم يكتبون، ما هذا المعنى؟ ما موجود، لم يحصل لهم هذا المعنى. الأئمة كانوا مراقبين محاصرين، كانت أخبارهم ومعالمهم تأتي إلى الحكام لحظة بلحظة لحظة بلحظة. تصور المأمون العباسي فقد علم أن الإمام الرضا في نيشابور، صعد المنبر ونقل حديث السلسلة الذهبية، كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمين من عذابي، وعلم أن أهالي نيشابور خرجوا وأحاطوا المنبر وأخذوا يكتبون هذا الحديث عن الإمام. فعل المأمون ما فعله وأخذ يلوم الإمام، قال له بلغني أنك نزلت في نيشابور وصعدت أعواد المنبر وحدثتهم بأن كلمة الله لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمين من عذابي، ثم قلت لهم بشرطها وشروطها وأنا من شروط، يعني إلى هذا الحد. كانت الناس تأتي إلى زيارة الأئمة تسمع كلامنا، لا تخرج وتكتب. نعم لربما زرارة كان يكتب بالنص، لربما مثلا محمد بن مسلم يكتب بالنص، يونس بن عبد الرحمن، أما غير لا، يونس في عصر يونس كانت القضية أشد. لذلك هذا الاحتمال موجود.
فترة انحلال الدولة الأموية.
تمام تمام تمام. لذلك هذا موجود مولانا، هذا موجود. إذ من المحتمل أن يكون الراوي أدخل أو تردد فكتب هذا التردد. ومما يؤيد هذا الاحتمال ويقربه إلى الأذهان، ولو لا نحتاج إلى التقريب لأنكم تدركون أن تطرق الاحتمال يكفي في بطلان الاستدلال، لكن مما يؤيد هذا الاحتمال أن الإمام في مقام بيان ضابطة متى يجوز الدخول بالجارية ومتى لا يجوز. ودائما الضابطة يجب أن ترجع إلى أمر محدد لا يختلف عليه اثنان. فعندما يذكر هذا الترتيب نقض الغرض، غرضه أن يحدد، فأدخل الناس في ماذا؟ في الحيرة. ماذا يعني جواز الدخول في التسع أو في العشر؟ ماذا يعني؟ إذا كان يجوز الدخول في التسع فلا معنى لذكر العشرة لأنها مستدركة في ضمن التسع، وإذا كان لا يجوز الدخول بها إلا في العشر فذكر التسع مخالف للقاعدة، لا يجوز أن يدخل عليها في عمر التاسع. هذا احتمال ليس مكتوب، هذا إشكال من الأول.
شيخنا بالنسبة للإشكال يعني هذا الاحتمال يدخلنا في دائرة، أولا أن نشكك في الراوي، نشكك في الراوي لأنه هذا ليس هو نقلا بالمعنى وإنما أدخل مطلب جديد، نقل بالمعنى انه ينقل المعنى بألفاظ معينة غير الألفاظ اللي هي متواترة، لكن هو أدخل مطلب، أدخلنا في تشكيك.
إيه يعني يريد، عفوا، يريد أن يقول الراوي هكذا، أنني سمعت إما التسعة أو العشر، العكس هذا كمال الاهتمام بكلام الإمام، لا يريد أن ينسب إلى الإمام، فكأنه قال سمعته يقول إما تسعة أو عشر. إنه ماذا يقول الراوي؟ قال أبو جعفر عليه السلام فيقول إما تسعة أو عشر، فهذا الترديد يريد أن ينسبه إلى نفسه، يقول الترديد من عندي، الإمام إما ذكر تسعة وإما ذكر عشر. هذا لا يوجد فيه المشكلة وموجود كثير. الإشكال الثاني أنه ماذا تقصد من أن هذا الترديد كاشف عن إرادة التحديد بإمكانية الحد؟ مو هو هكذا يقول؟ حمل الترديد على إرادة ماذا؟ التحديد بالحد، لأنه لو كان يريد التحديد بالعمر لوجب ذكر عمر محدد، وحيث ردد بين عمرين التسع والعشر، إذن لا يريد التحديد بالعمر، التحديد الآخر ما هو؟ الحد. نحن نسأل، ها؟ أكرر، هو ماذا قال؟ قال الترديد بين التسع والعشرة حجما لا يراد منه إرادة تحديد جواز الدخول بالأنثى بالسن. واضح، لأنه كيف يريد أن يحدد بالسن وقد ردد بين عمرين؟ إنما يريد التحديد بشيء آخر. ما هو الشيء الآخر الذي يمكن بين التسع والعشر؟ الحيض. فهذا الترديد نحمله على إرادة التكني، الكناية، الكناية على أن الجارية يدخل بها إذا أمكن حيضها. واضح؟ يرد عليه إشكالنا عليه. ماذا تقصد من إرادة التحديد بالحيض المكتشف بالتردد بين العمرين، بين التسع والعشر؟ ماذا تريد؟ هل تريد الحيض الفعلي أو تريد الحيض بالقوة؟ ماذا تريد؟ يعني هل الإمام يقول يجوز الدخول بالجاريين إذا حاضت بالفعل من التسع إلى العشر، أو تريد ماذا؟ قابلية الحيض في هذا العمر، الشأنية، الإمكانية فقط. وعلى كلا الاحتمالين يرد الإشكال. أما على الاحتمال الأول أن يريد الحيض الفعلي، فمن الواضح أن البنت غالبا في هذا العمر لا تحيض. أرني يا أخي، ما بعرف إذا أنا كان عندي عدم اطلاع واسع في هذا المجال، أنت أري بنت تحيض من التسعة إلى العشرة، نادر. حتى سألت بعض إخواننا في المناطق الحارة والمناطق التي تعتبر من المناطق الغير عادية في حرارة الشمس، هل بهذا العمر تحيض؟ يقولون لا، من لم نعهد أن تحيض الأنثى بعد إكمالها التسع أو بعد إكمالها العشر. 12 13 ممكن، بعض النساء إلى 14 15. الآن نحن حرارة الجو عندنا في هذه عقود المتمادية ما شاء الله حرارة مرتفعة جدا في سوريا. هل سمعنا أو سئلنا من قبل المؤمنين عن بنت حاضت في عمر 9 سنوات أكملت 9 سنوات؟ فهذا يرجع إلى تحديد جواز الدخول بالفرد النادر، وهذا لا يصدر من الإمام عليه السلام. عادة يكون التحديد بالفرد الغالب والشائع والمنتج لا الفرد النادر. وأؤكد لكم أن رواياتنا التي تذكر بأن بلوغ البنت بالتسع لم نعهد رواية قالت حاضر في التسع. جمعت الآن روايات التي يسأل فيها الإمام عن البنات وعن بلوغ البنات. جميل الإمام تذكر الروايات التي مرت معنا أنها تبلغ بالتسع حاضت أو لم طحر، يعني لا يأخذ الحيض بعنوان أن التسع فيها قابلية لها، حاضت أو لم تحيض. فإذا كان مقصودك من أن البنت من 9 إلى 10 تحيض بالفعل، نحن ماذا نقول؟ لا تحيض بالفعل. والدليل على ذلك ندرت تحقق هذا المعنى عند الناس، والشارع لا يمكن أن يحدد بالفرد النادر. سمعت تحديد لكل المسلمين بفرد نادر خلاف الحكمة.
شيخنا بس بالمرة السابقة نحن ذكرنا أن السيدة عائشة أو السيدة فاطمة الزهراء تزوجوا في سن 9 يعني بعد الحيض، يعني
لا ما ذكرنا حيض، ما ذكرنا حيض، ذكرنا سن. هو هذا البعض ماذا يقول؟ التردد بين 9 و10 للحيض لا للسن. نحن نقبل معك للسن، هناك اتفاق بين علمائنا، اتفاق سنأتي على الإجماع إن شاء الله، لم يخالف فيه أحد، اتفاق من زمن علماء الغيبة الصغرى وإلى يوم الناس هذا بجواز الدخول على الأنثى بعد إكمال 9 حاضت أو لم تحض. هذا ما نقول به شيء. أما جواز الدخول بها بين 9 و10 لأنها تحيض الفعل، لا من أين جاء هذا تحديد بالفرد النادر؟
عندنا رواية تكمل 9 أو تحيض
بالنسبة إلى الدخول.
لا
البلوغ يأتي، تلك الروايات تأتي تبع الخير. لازلنا الآن في كلام المشهورنا نحن إلى الآن. ماذا قلنا إذا تتذكر بالبحث من بدايته؟ ماذا قلنا؟ أننا سنقسم البحث إلى موضوعين. الموضوع الأول الروايات التي استدل بها على رأي المشهور، وقد قسمناها إلى طوائف. نحن حتى نكون منصفين يجب أن نستعرض أدلة المشهور بالتفصيل، حتى إذا نريد أن ننكر بلوغها بالتسع يكون عن بينه. أما الروايات التي تدل بالحيض هذه تأتي إن شاء الله، سنذكرها، ثم بعد أن نذكر تلك الروايات نأتي إلى علاج التعارض بين الطائفتين لنصل إلى القناعة الفقهية. إذا كان مقصودك من التردد بين 9 و10 أنها تحيض بالفعل، فهذا تحديد لجواز الدخول بالفرد النادر وهو لا يقع. وأما إن كان مقصودك من أن هذا التردد لإمكانية الحيض لا لفعلية الحيض، أن من شأن البنت بعد إكمال 9 إلى 10 أن تحيض، وهذه الإمكانية تكفي في جواز الحيض، لا نحتاج إلى حصول الحيض بالفعل. إن كان هذا هو مقصودك فيرد عليه أن هذه الإمكانية لا تنحصر بين 9 و10، تمتد إلى ما بعدها. هذه ترجع بحسب اختلاف الأجساد. ممكن نشوف بنت عمرها 10 سنين أصلا ما في إمكانية تتحمل، إمكانية ما لم تظهر عليها مظاهر الأنوثة أصلا. إلى الآن نحن نرى بنت عمرها 10 سنوات 11 سنة أصلا مظاهر الأنثى لا تظهر عليها، تلعب في
القص شعرك بكر
واقعا لا يظهر عليها إمكانية. ماذا يعني إمكانية الحيض؟ إمكانية الحيض هل يراد، اسمح لي بالله، هل يراد منها الإمكانية الذاتية أو الإمكانية بمعنى ظهور بعض العلائم؟ فمو الإمكانية الذاتية، الإمكانية الذاتية الطفل من أول ما تلد إمكان الحيض فيها ذاته موجود، حتما يراد الإمكانية بحسب ماذا؟ بروز صفات.
العفو في الرواية الخامسة من الروايات التي استدل بها على بلوغ الصبي عن الحسن بن سمار عن هذا الدعوة يقول الإمام: وإذا ثبت وإذا بلغت الجارية 9 سنين كذلك وذلك إنها تحيض لتسع سنين، فهو كأنما علل بلوغها 9 سنين بالحيض.
ناقشناها
ولكن قد تكون مؤيد لهذا الاحتمال الذي يطرحه البعض من يعني ربط الحيض بين دخول 9 و10.
هناك مولانا في تلك الرواية توجد قرينة أن الإمام يقول وذلك أنها تحيض في 9، هنا لا يوجد أي قرينة.
لا تقول أنه مثلا الحيض مثلا فرد نادر أو كذا، أو لم نجد في كلام الأئمة.
لم نجد حتى هي ناقشناها بذلك، وحتى ذكرنا لكم رأي الشيخ هادي الراضي وذلك أنها طعيد حملها على الإمكانية وليس على الوقوع بالفعل. أضف إلى ذلك قلنا تلك رواية ضعيفة من حيث لما نقول بين 9 و10 إمكانية الحيض نقصد الإمكانية الواقعية، يعني برزت فيها معالم توحي بماذا؟ بإمكان أن تحيض، لا الإمكانية الذاتية. هذه الإمكانية قد تتطور إلى ما بعد 10 سنوات 11 سنة 12 سنة ما تظهر هذه الإمكانية، فأيضا يعود إلى تحديد غير منضبط. إذن هذا الحل لا نراه أبدا منطقيا. أضف إلى ذلك ثالثا الآن جاهلين، إذا نريد أن نحاكم هذه الرواية محاكمات الدال والمدلول، دال ومدلول، ظاهر الرواية التحديد بماذا؟ بالسن، لكن نحن أشكلنا بوجود التردد، حملها على إرادة غير السن لا يكفي فيه الإشكال هذا، بل نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. وين القرينة الدالة على إرادة الحيض؟ ملتفت ماذا أقول؟ أكرر، إذا جئنا إلى هذه الرواية وتعاملنا معها على أساس الدال والمدلول، أنت بحسب الظهور هذه الرواية تريد أن تحدد بماذا؟
بالسن.
لكن لم نقبل بسبب الترديد، عدم قبولنا لتحديدها بالسن بسبب الترديد يستلزم حملها على إرادة الحياة؟ أقصى أنها لا تدل بسبب الترديد، أما يجب أن تحمل على الحياة تحتاج إلى دال آخر. يعني بعبارة أخرى، المقتضي لحملها على التحديد بالسن موجود، لكن مبتلى بماذا؟ بمانع. ما هو المانع؟ التبديل. فإرادة حملها على التحديد بالحيض مقتضي ما موجود. أين المقتضي؟ مجرد وجود مانع لحملها على السن لا يقتضي حملها على الحيض. فوين الدال تبعه؟ وين القرين على إرادة الكناية على الحيض؟ ما موجود. فلا فلنقول الرواية مجملة يا أخي، لا نقول لا أقل نقول أن الرواية لا دلالة لها على المراد لعدم وجود دال على إرادة الحيض وإرادة السن فيه تريد. من هنا هذه الرواية نتوقف في دلالتها على ما ذكره المشهور. الرواية الثالثة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.